بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى. وانظر إلى قوله دوام التوبة، هذه من أخلاق العلماء، يعني أنه دائما يدعو الله أن يتوب عليه، فلا يظن الظان أنه إذا بلغ درجة العلماء أنه لا يحتاج إلى التوبة. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أن يقول إيش: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كم؟ 100 مرة في المجلس الواحد، كما في حديث ابن عمر. وأدلة هذا الباب كثيرة، وهذا يدل على أن الإنسان ملازم للخطأ، ملازم للغفلة، إلا أن يتداركه الله برحمته، فهو دائما يكون راجعا أو رجاعا إلى الله، مستعينا بالله، داعيا لله، مستغفرا، ذاكرا. قال: والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله تعالى ومن الناس. وهذه الصفات الكثيرة والعظيمة هي رزق من الله جل وعلا، ما كل عالم ولا كل متعلم ينالها، وما كل من يحفظ القرآن ينال هذه الصفات، ولا كل من يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بهذه الصفات، وإنما هذا رزق من الله. فاجتهد في دعاء الله عز وجل أن يرزقك ذلك أو شيئا من ذلك. جاء في كتاب نفح الطيب كما ذكر بعض المحققين ما ينسب لابن حبيب المالكي أنه قال: لا تنظرن إلى جسمي وقلته، وانظر لصدري وما يحوي من السنن، فرب ذي منظر من غير معرفة. ورب من تزدريه العين ذو فطني أو فطني، ورب لؤلؤة في عين مزبلة لم يلق بال لها إلا إلى زمني. قال: والحياء من الله تعالى ومن الناس، ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الله عز وجل أمور قلبية من العبد لربه عز وجل، هذه أمور قلبية لا يعلمها إلا الله. ومن أمور الغيب أن الله يحب العبد، فهذا لا يعلمه أحد، ولكن السبيل إلى ذلك والعمل الذي يوصل إلى ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، حتى قال بعضهم: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، إن كان سنده ضعيف إلى بعضهم، لكن معناه صحيح أن هذه فيها امتحان. تريد محبة الله عز وجل، أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين أنت من العمل؟ أين أنت من التطبيق؟ أين أنت من الرضا والتسليم؟ قال العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. هكذا العلماء، يريد في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل يوم وفي كل ليلة أن يزداد في العلم، لا يرضى لنفسه بالبقاء في مكان واحد وفي مربع واحد، بل يحرص على أنه يزداد من الخير يوما بعد يوم. هذا الذي يصل المراتب العالية والدرجات السامية. قال: والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال، قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا. والعلم لا يقتصر فيه على الحفظ والقراءة، بل لا بد من العمل وتطبيق السنن، وأن يظهر أثر العلم على طالبه، أن يظهر أثر العلم على طالبه. فإذا رأيت طالب العلم لا يقبل على الطاعة والعبادة إلا بثقل وكسل وتمادي، هذا قد لا يحصل على شيء من العلم. وإن رأيته ذكيا وعنده حافظة قوية ويفهم ويسأل ويجيب، لكنه قد يتعثر في الطريق، لأنه يستعان بالعبادة على السير في طلب العلم، فتراه ربما لا يحافظ على تحية المسجد ولا على أذكار الصلوات ولا على أذكار الصباح والمساء ولا على نوافل العبادات من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك، ولا أيضا يتزيى بزي العلم من الأخلاق الفاضلة التي تقدم ذكر بعضها، وإنما يحرص على الحفظ والقراءة والكتابة، فهذا فاته خير كثير. والبركة من الله جل وعلا، البركة من الله، فقد يجعل الله عز وجل البركة في شخص ليس بصاحب حافظة قوية أو ذاكرة قوية ولا ذكاء خارق كما يقولون، لكن يجعل الله فيه البركة لما يعلم الله في قلبه من محبة الخير والإقبال عليه والعمل به، ويعلم الله منه صدق النية وصلاح الطوية. قال: ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة. وكم تضيع من الأوقات، كم يهدر من الأعمال. وقد ذكر بعضهم: لو أن الإنسان حسب وقته وعمره الذي يعيشه في الدنيا، كم يجعل منه لعبادة الله وكم لغيرها، كم للنوم وكم للطعام والشراب وكم للهو وكم لملاطفة الأولاد ومداعبة الزوجات وكم للعمل في أمور الدنيا وكم للسفر وكم لغير ذلك، فلم يبق إلا الشيء اليسير الذي يجعله بطاعة وعبادة. فإذا كان هذا الوقت اليسير أيضا يزاحمه بأشياء لا تعود عليه بالنفع، ذهب العمر ولم ينتفع. قال: إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقد فسر بعضهم هذه العبارة أن بقية عمر المؤمن لا قيمة له أن معناها أنه لا يقدر بثمن، بقية العمر لا يقدر بثمن. وقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: بقية عمر المؤمن لا ثمن لها، يدرك بها ما قد فات ويحيي بها ما أمات. وجاء عن أبي الفتح البستي أنه قال: بقية العمر عندي ما له ثمن، وإن غدا غير محمود من الزمن يستدرك المرء فيه ما أفات ويحيي ما أمات ويمحو السوء بالحسن. إذن معناه بقية العمر المؤمن لا قيمة له، أي أنه قيمته عظيمة لا تقدر بثمن، لا يمكن أن نجد له قيمة من أمور الدنيا وزخارفها وأموالها وعطائها. قال: ومن استوى يوماه فهو مغبون. وهذا جاء في حديث لكنه ضعيف. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف، ليس كحال بعض الناس اليوم، أدنى مرض يترك طلب العلم، يترك صلاة الجماعة، يترك القراءة في القرآن، القراءة في الكتب، مراجعة الدروس، ما لقى المريض، أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم، يأتيه المرض فيقبل على العلم ويشعر بلذة العلم فتذهب وجع المرض. قال: ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وهذا البيت ذكره بعضهم ولم يذكر له قائل، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس، بقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فلما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالسهر والتعب والتكرار وهجر اللذات والراحة. وقد قيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. بقدر ما تتعنى، أي ما تجد العناء والتعب، تنال ما تتمنى. هذا في صيد الخاطر المجلد الثاني 375. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه من هذا الباب، ربما يخرج لطلابه وهو في شدة المرض فيجد لذة العلم والمدارسة والحديث فيخفف عنه من آلامه. كان يخرج وهو وعنده الاستسقاء وهو في غاية من التعب، وكان يقول رحمه الله تعالى: والله إني أخرج إلى الدرس إلى صحيح البخاري وأنا مهموم متعب، فما أن أفتح صحيح البخاري وأقول: حدثنا قال البخاري رحمه الله، حدثنا علي بن المديني قال، فأنسى هموم الدنيا. لذة العلم تنسيه ذلك التعب والهم والغم، لا كما يفعل البطالون والكسالى الذي إذا مرض يحتاج له راحة أسبوع ولو كان مرضا خفيفا، يترك فيه ما هو فيه من الخير والعلم. السلف أو أهل العلم كان بعضهم إذا قطع عن شيء من ورده من دروسه من حديثه ينشغل بغيره وهو على الفراش من القراءة والمذاكرة ونحو ذلك. قال: وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح أو في كتاب المساجد، نعم كتاب الصلاة، إنما في مقدمة مسلم أثر آخر. لا يستطاع العلم براحة الجسم، إذا أراد الإنسان العلم أن ينال منه خيرا يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى سهر ويحتاج إلى فقر ويحتاج إلى صبر عظيم، فإنه سيجد المشقة والتعب ويبتلى ويؤذى وغير ذلك. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أنس، وفي رواية مسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وهذا ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعلم الصابرين والصادقين والمؤمنين حقا. فإن الذي يضعف إيمانه ويسيطر عليه شيطانه يميل إلى الشهوات فربما توصله إلى النار، والذي يضبط نفسه ويجاهدها ويصبر على طاعة الله جل وعلا وإن حصل له من المكاره فإنه ينال الخير ويكون من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. فالذي يريد طلب العلم مع الراحة والدعة واللهو والشهوات والملذات هذا أخطأ ولن ينال شيئا، لن ينال شيئا. قال: وكما قيل ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وهذا البيت يقولون للمتنبي وصدره: تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الذي يعمل في مع النحل لا يحصل على العسل إلا بعد تعب، تلدقه النحل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يحصل على ذلك العسل. وهكذا الذي يريد الثمرة الطيبة لا بد أن يتعب ولا بد أن يصبر. قال: وكما قيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال: ذكره أبو تمام في الحماسة لرجل من بني أسد، وقبله: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولهذا إذا قرأت في سير الصحابة أو في سير السلف في سير العلماء تجد أنهم ضحوا بأعمارهم وأوقاتهم وصحتهم ولقوا المشاق والمتاعب في سبيل هذا العلم وأخذه وتحصيله وتقديره والإقبال عليه، فحصلوا على خير عظيم، حصلوا على خير عظيم. ولا يجمع الله جل وعلا العلم والدنيا لأحد، لا يجمع الله العلم والدنيا لأحد. ولهذا تجد بعض الأغنياء وأهل الترف حين أرادوا العلم تخلوا عن الدنيا، تخلوا عن الملك، تخلوا عن الثراء، أما مع الثراء والدنيا والمناصب لا يستطيعون. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لم يكن إماما وهو أمير، لا، بعد أن ترك الإمارة والدنيا والمال والوزارة وأقبل على العلم وحصل له ما حصل من الابتلاءات، هنا برز نجمه وظهر علمه ورفعه الله جل وعلا. وإلا قبل كان عبارة عن في بيت إمارة وفي بيت ثراء، لم يكن له ذكر في باب الخير والعلم. وهكذا غيره من أهل العلم. فكن حريصا على طلب العلم وليكن نصب عينيك هذا، أنك إذا أردت العلم وطن نفسك للتعب، وطن نفسك للسهر، وطن نفسك للأذى، وطن نفسك لمواجهة الأعداء، وطن نفسك لتحمل شماتتهم، وطن نفسك لكل ما تلاقيه من الداخل والخارج. وربما يؤذيك أقرب الناس إليك، ربما يؤذيك أقرب الناس إليك، لا بد أن تصبر. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، سيرميك الناس بسهامهم من كل مكان، هذا يلمز وهذا ينتقد وهذا يطعن في صورة الناصح وهذا يشمت، وأنت لابد أن تصبر إذا أردت أن تصل إلى ما تهفو إليه نيتك وتريد من الدرجات العلى. في نفع نفسك ونفع مجتمعك.